أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع والنور المبين محمد وعلى آله حملة وحيه وورثة نبوته. كنا في سورة البقرة في قصة ذبح البقرة لإحياء المقتول المتنازع عليه بين بني إسرائيل، وفي تلك المناسبة كما مر لورود جملة من الروايات صلت هذا الحدث أو صاحب البقرة بولاية أهل البيت عليهم السلام، وكانت تلك المناسبة للبحث حول أمومة الولاية في منهج تفسير القرآن. ومر بنا أن الحقائق لها دور والمعاني لها دور، وكل من الحقائق والمعاني له مرتبة في تفسير القرآن. فبالتالي وصل بنا الكلام إلى قاعدة الجري، ومر أن جملة من الأعلام فسروا قاعدة الجري التي كشف عنها أئمة أهل البيت عليهم السلام، من أن الآية إذا نزلت في شخص انحصرت فيه فيرتفع مثلا العمل بالآية لي موت فلان أو زوال فلان أو رحيل فلان، لكان ذلك موجبا والعياذ بالله لزوال القرآن، والحال أن القرآن يدور كما يدور الليل والنهار ويجري، هو يدور يعني يجري، يجري كما في الليل والنهار، يعني جاء يجري في الآخرين كما نزل في أشخاص بعيانهم. فيجري كما نزل في أشخاص بعيانهم يجري في البقية. الأعلام كما بينا فسروا قاعدة الجري التي هي حياة حيوية القرآن بحسب بيانات أئمة أهل البيت، قالوا هذه الحيوية للقرآن بتوسط قاعدة الجري هكذا نفسرها، هكذا تفسر وتقرر أن المعنى الكلي في الآيات والسور هو الأصل، وهو العمود لحياة وحيوية القرآن، فكي لكي لا يندرس القرآن ولكي لا يطمس ولكي لا يرتفع ولا يزول ولا يزال، يجب أن نؤطر ونقول بالمعنى الكلي للآيات والسور، فهو قطب الرحى وهو المدار في تفسير الآيات. وإلا إلزم تلك المحظورات التي سبقت. وعلى ضوء هذا المنهج في تفسير قواعد الجري يصبح ماذا؟ المعنى هو قطب الأقطاب، المعنى هو النور المتوهج المتأجج لمعاني الآيات والصور، المعنى الكلي. وما ونزوله في أشخاص بأعيانهم مهما كانت تلك الأشخاص والمصادق من العظمة والعلو، إلا أنه يبقى شأن مصداق. وليس له صلة صميمية بصميم مفاد الآية، دققوا على ضوء هذا المبنى. ليس له ماذا؟ ليس له نسبة صميمية، ارتباط صميمي مع مفاد الآية الآيات. لأن الشيء الصميمي القطبي لمفاد الآيات والصور في تفسيرها هو المعنى الكلي. المعنى الكلي. ثم هذا المعنى الكلي الذي هو معنى لطيف مجرد عن خصوصيات المصادق، هذا المعنى هو المحكم في معاني الآيات والسور، محكم إحكام يعني ثابت لا يتزلزل. دع عنك المصادق وخذ بماذا؟ وخذ بالمعنى الكلي. مع الكل يؤمن لك إحكام معنى الآيات والصور. بينما المصادق هي منبع التشابه والتلبيس في تفسير الآيات والسور، بينما إذا تجرد المعاني عن ملابسات وخصوصيات المصادر تكون أنت قد أحكمت معنى الآية الذي عليه مدار حياة الآية وحياة الصور وحياة القرآن وحيوية الآيات وحيوية الصور وحيوية القرآن. نبض حي جاري. نعم، هكذا قرب الأعلام قاعدة الجري، بينما الحقيقة أن قاعدة الجري أعظم من هذا التقريب أقعاد الجري التي بينت في رواية أهل البيت منذ القرن الأول، عظمتها وحيوية القرآن بها أعظم من الذي بينه الإعلام بهذا المقدار. كيف؟ نأتي بالشواهد التالية، 1، 2، 3 كذا كذا، على أن المدار في حيوية الآيات والسور ليس هو الاقتصار على المعنى. لا نريد أن ننفي دور المعنى كما مر بنا في الجلسات السابقة، دور المعنى لا ينكر، لكن نريد أن نصل إلى هذا المطلب، هل دور المعنى هو قطب الأقطاب، هو الدعامة الكبرى، أم هو دعامة تابعة؟ إذن محط البحث ليكون واضحا، لكن قبل أن ندخل بالشواهد مع معاد تفاصيل الشواهد، يجدر أن نركز على المدعى في قاعدة الجري وتباين هذا المدعى في استظهار قاعدة الجري مع دعوى الإعلام في قاعدة الجري. المدعى في قاعدة الجري بما يوافق أمومة الولاية وما شابه ذلك، المدعى في قاعدة الجري أن الآية، العلم، خلنا نعيد كلام العلم عشان تصير المباينة كيف واضحة. العلم ماذا قالوا في قاعدة الجري؟ فسروها الواردة في رواية أهل البيت، فسروها هكذا: جري المعنى الكلي في مصاديق، جري سريان المعنى الكلي في مصاديق عديدة بلا حد، بلغ ما بلغ من المصادر. إذن جري المعنى، خلاصة مبنى الإعلام منها جري المعنى الكلي في المصادر، هذا أليس؟ بينما سنبين الصحيح أن قاعدة الجري لا تنحصر بالذي ذكر العلم، جري المعنى في المعنى، جري المعنى في المصداق هو الذي ذكروها من صحيح، جري المصداق في الحقيقة في الرقيقة، له نوع من العين يعني. جري الحقيقة في الحقيقة، جري الحقيقة في الرقيقة، جري الحقيقة في المعنى، جري المعنى في المعنى، وجري المعنى في المصدر. تفتش شلون أقسام كثيرة عديدة. فإذا الجاري، نعم، هي دوران الآية والسور والقرآن مدار الليل والنهار، مدار الشمس والقمر. حيوية تفعيل في كل الموارد، لكن ليس يختص فقط بين المعنى والمصداق كما ذكر العلماء. هذه حصة خاصة من الجري، الجري أوسع من ذلك بكثير. خب، إذا كان الجري بهذا الوسع، ما هو الجامع في الجري؟ ما هو الضابط الجامع في معنى الجري على هذا القول الثاني؟ ما هو؟ ثم هاي الضابط الجامع كيف نقررها وكيف نلفت إليها؟ كيف نجمع بين هذه الضابطة وما قررناه من أن الحقيقة هي الأصل وهي القطب، المعنى ظل وتبع وانعكاس. كيف الجمع بين أقسام وصور للجري التي مرت بنا الآن أكثر مما ذكره العلام، مع محورية وأساسية الحقيقة وتبعية المعنى؟ الجمع نرجع إلى نفس الضابطة، الضابطة كما مر بنا في الجلسات السابقة، ما هي؟ هي نفس الضابطة التي ذكرناها في التفسير، هي نفسها في الجري. كيف؟ الأصل هو الحقيقة، وماذا؟ والمعنى تبع. دوري دور مهم في الوساطة طبعا المعنى. هذه الضابطة التي ذكرناها في التفسير بعينها تأتي في الجري، لكن من دون جمود وزوال. كيف؟ كيف من دون جمود وزوال؟ إذا عينا الآية الكريمة في شخص، في مصداق، ولو كان ذاك المصداق أكمل البشر، فلا محال هذا الذي هو أكمل المصادق أكمل البشر بزواله أو برحيله أو بكذا، يعني يجمد معنى الآية. فكيف يتصور جري وحيوية القوم؟ النكتة هنا مهمة نلتفت إليها. وقبل لا ندخل في النقطة عمدا شوي بالتروي عشان يصير الفوارق واضحة، لأن من نكدس البيان تلو بعضها البعض الفرز بين المبنيين يضعف. فقبل أن نوضح هذا المطلب، بعد نقطة خلينا نضيفها في التساؤل. هذه النقطة هي كالتالي: أليس مر بنا أن التشابه منشأ المصادق، بينما الإحكام حسب ادعائهم منشأ كلية المعنى وثباته؟ وهذا معنى مهم بعد في معنى المحكم. المحكم هو في المعنى أو الأشد إحكام من المعنى هو الحقيقة. إذا كان المحكم محكم المحكمات إحكام المحكمات بالحقيقة، إغفال موارد أسباب النزول أو الأشخاص المعينين التي نزلت فيهم الآية، إغفال ذلك عن تفسير الآية سوف يكون في تشابه. إذا كان المبنى الصحيح في التشابه أو الحقيقة أو الإحكام هو بالحاضر الحقيقة. أعيد التساؤل، وكل هالتساؤل إن شاء الله خليه للجلسة لاحقة، بس نركز على التساؤل. الإحكام في الحقيقة لو الإحكام في المعنى، التشابه في الحقيقة أو التشابه في المعنى، وما هو الميزان لمعرفة ذلك، أو ما هو الدليل لكل من القولين أو الاحتمالين؟ أو تساءل بعد آخر نضيف على أساس كله يصير واضح، أليس نص الروايات الواردة في قاعة الجري أنه نزلت في أشخاص ولو كان تنحصرت الآية في ذلك الأشخاص ارتفعت الأشخاص بموت ذلك الأشخاص في المعنى الحقيقة ما تغني بهالمعنى؟ هذا ما سنبحث عنه كل في عن أجوبة هذه التساؤل كلها في الضابط والجواب إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.